الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ درسنا بقراءة سورة الفاتحة للعلماء ومن له حق علينا وأهل العلم مدفونين في هذا المكان، وأيضا نستذكر بشكل خاص الأخوة الكرام من المعزين للحسين عليه السلام الذين توفوا في فنائه عند باب الرجاء في اليوم العاشر من المحرم، وهم بصدد الدخول إلى حرم الحسين عليه السلام في ظهيرة عاشوراء. رحمة الله عليهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في البهتان. وتكاد كلمات الفقهاء تجمع على كون البهتان متقوما باتهام أحد بما ليس فيه، وعليه فيكون بحسب ما يستفاد من كلماته فيكون من أقسام الكذب، كما صرح بعضهم أصلا بذلك، رغم أنهم اختلفوا في بعض شؤونه الأخرى، فاتفقت كلمتهم أو كلمة من صادفنا منهم على الرغم من الملاحظة والتتبع، اتفقت كلمتهم على أن البهتان من الكذب، واختلفوا في بعض شؤونه الأخرى من حيث تحديد نسبته إلى الغيبة، وكونه هل يندرج تحت الغيبة بنحو العموم من وجه كما رأى ذلك بعضهم، أم أنه مباين للغيبة كما رأى ذلك آخر منهم السيد الخوي. على أي حال، فيما يخص ما نحن بصدده من حيث حقيقة البهتان وهل أنه متقوم بالكذب أو لا، فقد قال كاشف الغطاء رحمه الله وهو بصدد تعريف الغيبة في مقام تعريف الغيبة، نلتقط من عبارته هذه الجهة، قال وخلاف الكذب لئلا تدخل، أي الغيبة يعني، في البهتان وتخرج عن الاسم وإن كان أشد في العصيان، فهي تدخل في البهتان تخرج عن اسم الغيبة وإن كان هو البهتان أشد في العصيان، فيقول هو من يخرج من الغيبة إلى البهتان ما راح يخرج عن الحرمة اللي هي أهم شيء في المقام، لكن تخرج عن اسم الغيبة. يعني تلاحظوا لماذا؟ لأنه إذا كان الكلام كاذبا فهو بهتان، يعني شنو ظاهر أن البهتان متقوم بالكذب، لأنه ما عداش راح يكون غيبة، ملتفتين؟ فهذا مناسب جدا لأخذ كذب في حقيقة البهتان، ما نجزم بشكل قطعي بس هذا مناسب جدا لهذه الجهة، كما تجدون هذا الكلام في شرح القواعد في كتاب المتاجر للشيخ جعفر الجناجي قدس سره. وقال الشيخ الأنصاري، هو كاشف الغطاء، وقال الشيخ الأنصاري واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، يعني لاحظوا يوجد فرق بينهما بين العلمين، قد يطلق الاغتياب على البهتان وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، إذن البهتان عنده متقوم بماذا؟ بالكذب، وهو أغلب تحريما من الغيبة ووجهه ظاهر لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة، أيضا هذا التصريح بأن البهتان متقوم بالكذب. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين، لأنه سيكون مصداقا لكل منهما. والمركب من جهة كل من العنوانين والمركب. نعم. فمعناه يوجد كأنه ثلاثة أمور: غيبة وكذب، وأيضا هذا المركب من الغيبة والكذب هو أيضا فيه منشأ لعقوبة خاصة، يعني هذا هو فرد الذنب راح يصير مركز عظيم، يعني ذنب مشدد مغلظ. على أي حال احنا مو بصدد الحديث عن المركب وتحقيق القضية في هذا الجانب، لكن من الواضح في عبارة الشيخ أنه يرى أن البهتان متقوم بالكذب، صحيح؟ وقال السيد الخوي، هاي العبارة بها خطأ لازم نعدل عن المعنى اللغوي، المفروض تحدث صار اشتباه. وقال السيد الخوي قدس سره: قد عرفت أن الغيبة هي أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، على مبناه ورحمه الله في حقيقة الغيبة، فهما متباينان مفهوما ومصداقا. نعم، بناء على مقالة المشهور من أن الغيبة، بل عفوا، وأما البهتان عفوا، قد عرفت، أرجع أقرأ كلام السيد الخوئي كاملا: قد عرفت أن الغيبة هي أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما البهتان فهو على ما تقدم في بعض أخبار الغيبة ذكرك أخاك بما ليس فيه، فهما متباينان مفهوما ومصداقا. نعم، بناء على مقالة المشهور من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه فيمكن اجتماعهما في بعض الموارد. المصباح الفقاهة، مو مصباح الفقيه، مصباح الفقاهة في الجزء الأول مذكور هذا الكلام. ومن الواضح من عبارته أنه فارغ عن كون البهتان كذبا. صحيح هو كأنه يستأنس له بالرواية، لكن هو عنده مفروغية أن البهتان كذب. وكذا السيد الأستاذ دام ظله، فقد قال: ومن الكبائر البهتان، لأنه من أشد أفراد الكذب، صرح بذلك. إذن يعني واضح عندنا البهتان بلا كذب ما معقول، بهتان يعني كذب، واضح إن شاء الله. وورد في بعض إجابات السيد السستاني بعض الاستفتاءات دام ظله عن معنى البهتان قوله: البهتان أن تسند فعلا إلى أحد لم يفعل، وهو حرام ويعد من الكبائر. إذن أيضا عنده وضوح دام ظله في هذا الشأن، ولم أعثر على خلاف بينهم أو مخالف لهم في هذا الشأن في ذلك. نعم، احتدم النزاع في كون البهتان مندرجا تحت الغيبة ولو بنحو العموم من وجه، ولعله سيأتي تحقيق ذلك قريبا إن شاء الله. احنا لابد نحدد أولا حقيقة البهتان، ثم بعد ذلك نبحث في المرحلة الثانية عن العلاقة بينه وبين الغيبة إن كان ذلك مما يتطلبه البحث الفقهي. وعلى أي حال فلا بد من التثبت في الحجة التي استند إليها الأعلام فيما تطابقت كلمتهم عليه من كون البهتان متقوما بالكذب، فينبغي مراجعة اللغة ابتداء لتحديد المعنى اللغوي. خلي نوضح المطلب عشان الإنسان يكون يعني ملتفت إلى خصوصه. احنا الآن عندنا احتمال علمي، تدرون بعض الأحيان الإنسان قد الاحتمالات ما يبني عليها، وإنما يريد يتثبت من صحتها أو من عدم صحة. عندنا احتمال علمي أن البهتان أعم من الكذب، بمعنى أن الكلام الذي يبهت المؤمن، طبعا لابد يكون به إساءة مشين، مو يبهت المؤمن أن يقدم له مثلا هدية أو كرمة إكرام خاص بحيث هذا يبهته ويندهش لأجل ذلك مثلا ويخجل تواضعه مثلا، هذا واضح أنه هذا خارج عن كلام البحث، أنه يحتمل أن البهتان مطلقا سواء كان كذبا أو ليس بكذب، بمعنى أنه ما يوجب الاندهاش والحيرة والإنسان يبهت منه، أن البهتان محرم. هذا الاحتمال يريد البحث حتى احنا نفرغ من عنده. أما مجرد أنه تطابقت كلمتهم وبنوا على ذلك، هذا وحده ما يكفي، لازم نثبت من القضية، لأن ربما الحرام أوسع من هذا الذي ذكر. فينبغي مراجعة اللغة ابتداء لتحديد المعنى اللغوي، ثم أيضا ملاحظة احتمال كون البهتان منقولا نقلا شرعيا من معناه اللغوي. قد ننتهي إلى معنى لغوي، لكن ماكو معنى أنه نبني أن البهتان إلى معنى شرعي، فيصير منقول من ذلك المعنى اللغوي، مثل الصلاة صير منقول، صير أشبه بالحقيقة الشرعية. صحيح، هذا أيضا احتمال معقول. فنقول قد يمكن اختصار البحث في المعنى اللغوي بعدة نقاط. واحد، أن البحث ظاهرا هو الدهشة والتحير كما في مقاييس اللغة. بحت الباء والهاء والتاء أصل واحد، وهو كالدهش والحيرة. يقال بهت الرجل يبهت بهتا، والبهتة الحيرة، فأما البهتان فالكذب. هو يصرح يقول فأما البهتان فالكذب، يقول العرب يا للبهيتة أي يا للكذب. هذا معجم مقاييس اللغة في الجزء الأول صفحة 307. وقال الجوهري بهته بهتة، أخذه بغتة. قال الله تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، وتقول أيضا بهته بهتة وبهتة وبهتانا، فهو بهات، أي قال عليه ما لم يفعله، ما لم يفعله فهو مبهوت. يعني هذا الذي قيل عليه ما لم يفعله يعد مبهوتا، يعني اسم مفعول بعد، ويقع عليه البهتان. والبهيتة البهتان، يقال يا للبهيتة بكسر الله وهو استغاثة، وبهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير، أو إذا دهش وتحير، وبهت بالضم مثله، وبهت عفوا وبهت بالضم مثله، وأفصح منهما بهت كما قال جل ثناؤه فبهت الذي كفر، لأنه يقال للرجل، يعني من يقع عليه حالة، من تتحقق عنده حالة البهت والدهشة والحيرة، هذا لاحظوا هذا نقطة كل جدا مهم، هذا يصير بمقام اسم المفعول، يعني ينسب إليه الفعل بنحو المبني للمجهول اللي هو يتلبس بالدهشة والحيرة، لأنه يقال رجل مبهوت ولا يقال باهت ولا بهيت. قاله الكسائي، هذا في الصحاح تجدونه مفصلا، احنا اختصرناه في الجزء الأول في صفحة 244. إذن الآن قاعد نلاحظ أن الجذر اللغوي للبهت هو ماذا؟ المعنى اللغوي، مو الجذر اللغوي، المعنى اللغوي أصلا للمادة هو الدهشة والحيرة، أوسع من ذلك، لكنهم يقولون البهتان يعني لازم يصير ماذا؟ بكذب. البهتان كذب، اللغوي قاعد يصرح يقول البهتان كذب، لكن هو نفسه اللي هو يقول البهتان هو مصدر من بهته، هو نفسه يفهم بهته ويقدمها أنها مبنية على الدهشة والحيرة. واضح إن شاء الله. فإذا احنا نتعامل مع اللغويين في كلماتهم انهم حجة، فهو اللغوي اخبر، مثل ما واحد اخبر عن رؤية الهلال يصير كلامه حجة، صحيح؟ اذا لا نتعامل مع اللغويين بمعنى اننا نتصيد المعنى من ثنايا كلماتهم، نقدر نتوقف. شو نشوف؟ نشوف انه هم يطرحون البهت بمعنى الدهشة والحيرة، يعني أوسع من الكذب. والبهتان يعبرون عنه أنه هو الكذب، لأنه هو هذا من أوضح المصادق الكذب، ومن أهم أسباب الدهشة والحيرة، ربما هو أوسع الأسباب وأكثرها شيوعا. فيا ترى هل أن اللغوي هو الدقيق أنه من يجي يريد يبين معنى إذا كان هنالك مصداق شائع للمعنى أو سبب غالب للمعنى، هو راح يقف يقول هذا مجرد سبب والمعنى أوسع منه؟ لا، هو يتسامح في هذا الشأن، يقول هو البهتان كذب. واضح إن شاء الله؟ صعيد مثلا وجه الأرض، عادة شنو هو وجه الأرض عند الناس أغلبهم، يعني في أوساط، يعني هذا أوساطنا، يعني مثلا تراب. فهم هم شي يقول بعضها نسمي التراب، نحن شنو يعني تأخذ الكلام اللغوي، لو الصعيد هو قاعد يقول صعيد، يعني هذا الأمر يعني مأخوذ في أصل معنى الصعيد أن يكون وجه. واضح إن شاء الله؟ هذا تجربة لنا في كيفية التعاطي مع علماء اللغة في كلماتهم، شو نستفيد من كلماتهم. وذكر ابن منظور بهت الرجل، بهت الرجل يبهته بهتا، وبهتا وبهتانا، فهو بهات أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت، وبهته بهتة أخذه بغتة. وذكر أيضا قوله عز وجل أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي مباهتين آثمين. زين، هنا الأخذ إشراء، أخذ بغتة شنو عبر عنه بحسب ظاهر الآية في مقام الأخذ؟ هو المباهة، يعني بهتانا وإثما، يعني مفاجأة، كأنه في الاستعمال القرآني شنو نتناسب مع ماذا؟ لابد نحمل أن يكون به كذب؟ لا، هو المهم أخذ به المفاجأة حتى لو ما بيدعى. يعني مثلا شخص، هم لعله الآية مرتبطة بالمهور، شخص هو يأخذ المهر بلا أن يتكلم ولا يدعي ولا يكذب ولا يزور ولا يختلق ولا يفتري، أصلا كل شيء مهر هو يأخذ، لكن يأخذ بشكل مفاجئ، يعمل جبروته، هو هذا تجبره طغيانه على المرأة الضعيف، إيش راح يصير هذا الشخص؟ يصير تنطبق عليه الآية؟ لو إلا يقول ينسب لها أمرا لم تقله، لم تفعله، لم تقله كذا، حتى يصير هنا بهتان. مولانا ظاهر إيش أوسع. واضح إن شاء الله؟ قال أبو إسحاق البهتان الباطل، من صار باطل يعني كذب، صح، خلاف الحق بعض، الذي يتحير من بطلانه، يعني مو مطلق الباطل، الباطل اللي يوجب الحيرة. زين، هنا المهم المقوم للبهتان باطليته، لو المقوم إلى الحيرة والباطلية هي منشأ الحيرة، يعني عندنا هذه الفرضية ما قاعد نقدر نتجاوزها، لأنه الأدلة على تقوم البهتان بمجرد الدهشة والحيرة تام. كلامهم اللي يريد يقيد ويضيق هذا المعنى لحد الآن ما نهض كي يثبت نفسه بأمر، غير الادعاءات اللي هي من الممكن جدا أنها ترجع إلى ماذا؟ إلى بيان السبب الرئيسي أو المصداق البارز الظاهر الشائع المنتشر. قال أبو إسحاق: البهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه وهو من البهت التحير، والألف والنون زائدتان، وبهتانا موضع المصدر، يعني مفعول مطلق في المقام، بهتانا في موضع المصدر، يعني يقول موضع المصدر يعني نعم. لا ما هو هو ماكو معنى يصير اسم المصدر، لأن هو مو هو المصدر الأصلي نسميه، بس هو مو من قال موضع المصدر يعني موضع المفعول المطلق، لأنهم يعبرون عن المفعول المطلق بأنه مصدر، إذا بالكم. وهو حال المعنى، يعني يبين حالته، متدرون المفعول المطلق راح يبين حال الفعل. المعنى: أتأخذونه مباهتين وآثمين، بهتانا وإثما يعني مباهتين وآثمين، وبهت فلان فلانا إذا كذب عليه، وبهت وبهت إذا تحير. صارت النتيجة، صارت الكذب قاعد يصرحون به أنه هو هذا، من يقول بهته يقول هذا إذا كذب عليه، يعني إذا لم يكذب عليه ما يقال أنه بهته. لكن الانبهات وين راح يصير؟ التحير والدهشة، هذا قاعد يقبلوه زين. فإذا هو قال ما يوجب تحيره ودهشته مما فيه إساءة له، واضح البهتان بمعنى الإساءة، هذا ما عندنا خلاف فيه. إذا قال فيه ذلك من دون أن يكون كاذبا، هل يعد بهتانا أو لا يعد بهتانا؟ ليش لا يعد؟ بني اي، فاحنا شنو احنا كلامهم الكذب، كلامهم عن الكذب شنو هذا متعاملين وياه كانه نص روائي حديث حجه، لو لا هم في مقام الشرح من يشرحون؟ احنا شايفين اللغويين في كثير من الاحيان ما يدققون ويكونون في مقام ضبط التعريف الدقي، وانما يبينون المصداق الشائع للمفرده، المصداق الشائع للمفردة. شنو هو اللي يجب التحير؟ أن واحد يفاجئه بكذبه، بهذه ما خاطر بباله. أما أفرض واحد عنده مثلا فد أمر مشين مكتوم، واحد فجأة يجبهه به على رؤوس الأشهر، وهذا أيضا يوجب الدهشة والحيرة والبعد والكذا، صحيح لول؟ هذا ما نقول عنه مباهته. واللطيفة أنه يقول وبهت بهت، يعني هذا اللي هو يقع عليه البه، أنه هذا بهت أو بهت، هذا إذا تحير يتحقق زين. إذا واحد ارتكب في حقه ما أوجب أن يكون بهت أو بهت من دون أن يكون كاذبا، فهو راح ينبهت، لكن ماكو مباهت إليه. لاحظون هذه النكتة مهمة جدا. هو نفسه يقبل، ابن منظور نفسه يقبل ماذا؟ أنه هو يدعي دعويان، خلي شوي نوضح الكلام، هذا ما مكتوب المطلب، لازم شوي يصير توضيح له. وبهت فلان فلانين، المتعدي شنو يصير إذا كذب عليه؟ هو يدعي أن البهتان متقوم بماذا؟ بالكذب، هذا هو واضح زين. وبهت وبهت إذا تحير، هذا يعني ماذا؟ يعني هذا الذي يتحقق البهتان في حقه إيش راح يصير؟ يصير بهت، هو اللي راح يتلبس بالبهتان، إيش راح يصير؟ بالدهشة راح يصير بهت، صحيح لولا؟ بهت إيش راح يصير؟ يعني ينسب إليه هذا نسبة الفعل المبني للمجهول، صحيح لولا؟ زين. هنا شخص نعلم أنه بهته، هذا يكون مشمول بماذا؟ بالحيرة مطلقا، صحيح؟ من يكون مشمول بالحيرة مطلقا؟ إيش راح يصير؟ يعني هو تحقق هذا الأمر في حقه، فهذا إذا بعد هذا اكتشفنا من هو منشأ ما وقع عليه من بهت، من هو الفاعل؟ ما احنا قلنا مبني المجهول، عرفنا الفاعل، فاعل من نسب له الامر شنو يكون؟ شنو نقول عنه؟ منقول بهته بهتانا. فاذا هو بهته وما صدر منه يعد بهتانا، ايش راح يصير؟ راح يصير بهتانا عام. يعني بعباره اخرى
هو من حيث من يقع عليه الأمر هو يفسره بالدهشة، أما من يصدر منه الأمر يأخذون فيه الكذب، وهذا يسوي اضطراب بالمعنى، لأن هذا اللي هو يرتكب هذا الأمر ويؤدي إلى اندهاش وانبهات، خلينا نعبر عنه وانبهات، هذا الذي بهته، هذا الذي يرتكب معنا، هذا يصدر منه عمل وما يصدر منه عمل، العمل اللي يصدر من عنده ليش ما نسميه بهتان؟ وبالنتيجة هو البهتان مصدر من بهته، فالمفروض أن يسمى بهتان. لكن هم متعودين لماذا؟ أنه عادة هذا الأمر من الصادر منه الذي يصدر منه ويقع عليه وبلي يعني يكون هو فاعلا له، هذا الأمر شيء يصير بارتكاب كذب عادة، لأن هو الكذب هو من أهم من أبرز المناشئ التي توجب الاندهاش والحيرة، صدمة تصير عند الإنسان من يسمع واحد يكذب عليه. فهو ربما من القريب جدا أنهم للتغليب ماذا قالوا؟ أخذوا في البهتان معنى الكذب، وهذه من النكات هي تناسب ذلك وتساعد عليه. بل سيدنا بخدمتكم. خلاف ظاهر كلامه. هو شوفوا مولانا يقول قال أبو إسحاق البهتان الباطل الذي يتحير من بطلان وهو من البحث التحير. صحيح؟ زين أنت شلون ذني شلون تجمع بينات؟ هو يقول من البحث يعني مو أصلا، هو أصل واحد، هو من البحث، هذا أصله البحث التحير. فإحنا نجمع بينهما على الأقل نحتمل يعني نقرب ماذا؟ أنه هذا من يقول هو الباطل الذي يتحير من بطلانه من باب أنه عادة منشأ الحيرة والصدمة والبغتة التي تأخذ الإنسان الذي يقع عليه البهتان هو لأنه هذا الأمر مفاجئ له، راح يصير بهتان يفجأ. ممكن مو محال، بس هو عباراتهم مهج أصلا، بعضهم يصرح يقول أصل واحد، أنا لعله ما أدري بالمقاييس كذا، هو أصل واحد، فمعناه بعد أنت ما تقدر تجي تفترض شيء. إحنا ليش تيجي على نصطة حتى نصحح كلامهم؟ زين إحنا ليش نصحح كلامهم؟ هو كلامهم مو خطأ، لأن هو عنده إذا واحد يذكر المعنى الشائع والسبب المتعارف والمصداق المنتشر أصلا هذا مو خطأ، هو عنده عادي قاعد يوضح. هو كان إذا بالكم حتى الشيخ المظفر من يتحدث عن التعريف اللغوي يقول سعدان نبتتون وأمثاله بالمنطق، شو يقول؟ يقول هو في مقام شرح الاسم، مما يصير في مقام شرح الاسم مو يعني في مقام رسم حدوده، أنت تتعامل ويا اللغوي كأنه بطريقتك الدقية، مو صحيح، أنت تتعامل ويا اللغوي بحسب طريقته من يتكلم، هو طريقته من يتكلم يذكر هذه الأشياء، من يذكر هذه الأشياء أنت ليش تحولها تتجمد عندها وتحولها إلى كأنها قواعد دقيقة وكلمات دقيقة كأنها صياغة قانونية؟ هو هذا صياغة لغوية مو صياغة قانونية فقهية، مو مثل الآية الشريفة من تجي أو الرواية الشريفة حينما ترد، أو حتى التوثيق عندما يرد عند الرجالي هو في مقام بيان ما ثبت عنده من درجة الوثاق، لا بأس. الآية في مقام رسم الحد القانوني للواقع الفعل، هذا شنو هو حلال حرام، شنو حدوده، شنو كذا، لا بأس. أما كلام اللغوي ما واضح أنه يكون من هذا القبيل، وإلا يلزم من عنده اضطراب شديد أو تأويلات وتمحلات فظيعة في كلامه. هو يقول أصل واحد، أنا أفضل حتى أصحح كلامه، شنو أسوي أصلا من باب حسن الظن به يعني حتى حمله على الصح؟ لا، هو ماكو داعي، هو من أصله اللغوي حينما يتكلم لا تترقب من عند أنه هو دائما يريد يرسم الحدود بحيث تتعامل ويا الكلام اللغوي بهذه الطريقة، تتعامل ويا الكلام اللغوي حتى تستأنس أن اللغة شلون تتم. فإذا شفت أكو منشأ لإطلاق الكلام أنت مو اللي تبني على إطلاقه، تقول هذا المنشأ المصحح للإطلاق إلى هو ماذا؟ هو الشيوع المصداق، هو شيوع السبب. لا بس واضح ان شاء الله. اثنين، وقد اتضح ان الاصل اللغوي للبحث ليس ماخوذا فيه مخالفة الواقع، وانما شاع استعمال ذلك في الافتراء الموجب للدهشة والحيرة حتى عده اللغويون مقوما لمعناه، وهو من الموارد التي يتسامح بها أهل اللغة، فطالما خلطوا بين المعنى الوضع الدقيق والمعنى الذي يكون سببا له أو مصداقا شائعا له والمقام من ذلك ظاهرا، فالحاصل أن البهتان لم يتضح كونه متقوما لغة بمخالفة الواقع. هنا المفروض هذه النكات اللي بيناها بالأثناء عندما تأملنا في كلمات اللغويين أيضا يشار إليها. أول قضية أنهم قبلوا أنه أصل واحد، وقبلوا أن البهتان هو مصدر، وهذه الألف والنون فيه زائد، مصدر من بحث، وإذا قبلوا لازم يصير هو معنى مطابق لمعنى بحث الذي ذكروه هم بأنفسهم، وليلزم أن يكون كلامهم متنافي. ثانيا أنهم قبلوا أن الذي يقع عليه البحث هو يصير بمطلق الدهشة والتحير، ومن جانب آخر من يصدر منه البحث يشترطون به الكذب، وهذا يلزم منا أنه في بعض الأحيان يتحقق البحث من حيث المفعول لكن ما يتحقق البحث من حيث الفعل، وهذا فيه ما فيه. فالمفروض أنه نقبل أن كلام اللغويين هو ليس بصدد رسم المعنى الدقي. أما إذا واحد، شوفوا هنا الفرق بين واحد شلون يبحث فقه، هذا بحثنا الفقهي، البعض قد يكون من يجي يريد يختصر ويمر بسرعة ومشغول باله أنه شلون يلحق على المسائل الأخرى حتى يبحثها وكذا، فشي يسوي هو يشوف هذا هو مأنوس بالرواية موجود، فقهاء مبانين على هذا، كلمتين هم عند أهل اللغة أيضا ذاكرين، البهتان يعني الكذب الباطل، يصير عنده بسرعة يصير عنده وضوح. أما من يريد يتأمل ايش راح يصير؟ يصير الأمر بالنسبة له مختلف، ما يقدر يبني على ذلك. من يريد يتروى ويتأمل ويدقق ويوصل إلى شغاف المطلب الأمر لا يكون كذلك، فبيجي يبني استعجالا على ذلك هذا ما نقدر نبني. وعلى هذا أسس بعض المعاصرين بحثه في المفردة القرآنية فذكر هنا، نعم أكو بحث مفصل إن شاء الله يأتي، لأن أنا أخشى أن الوقت راح يدركنا وما نكمل هذا الكلام المهم، لأن هذا راح يصير بحث قرآني في المفردة، هذا راح يكرس هذه الرؤية التي وصلنا إليها، وهي أن البهتان ليس متقوما بالكذب إن شاء الله. شوف تأملوا بي، والحمد لله رب العالمين.